بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وانصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إحداث البدع. حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي قال أخبرني ابن أبي نجيح
نجيح
أحسن الله قال أخبرني ابن أبي نجيح قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، وما الإحداث فيها؟ قال: أن يقتل في غير حد، أو يستن بسنة سوء لم تكن،
أو يستن أو لا أو يسن،
شكلت بالضم
يستنى أو يستنى أو يسن.
نعم، في نبه في الحاشية إلى أنه وقع في بعض النسخ يسن أو يسن.
نعم، أو يسن يسن.
أصح يا شيخ؟
نعم، هذا الحديث. نعم، هذا الحديث رواه ابن أبي نجيح بلغا، قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث فيه انقطاع فهو ضعيف بهذا اللفظ، لكنه روي من طريق أخرى صحيحة معروف الحديث. ومحقق ذكر أنه رواه الطبراني في معجم الكبير عن ابن عباس والبزار عن ثوبان بلفظ: من أحدث حدثا أواه محدثا أو ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير موليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الحديث أذكر أنه لا بأس به، ولكن هذا السند ضعيف منقطع، لأنه روى ابن أبي نجيح بلاغا تكلم عليه عندك
أحسن. قال إسناده معضل.
معضل، نعم.
والحديث صحيح بنحوه. ابن أبي نجيح وعبد الله وهو يروي عن طبقة من التابعين.
إيش؟
قال ابن أبي نجيح هو عبد الله وهو يروي عن طبقة من التابعين، فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلة.
نعم، يعني سقط اثنين من الرواة فأكثر، هذا بهذا اللفظ، لكنه مروي طريق أخرى لا صحيح كما ذكر الحاشية. وفيه تحذير من إحداث البدع وإيواء المحدثين. فآوى محدثا قيل معنى آوى مبتدعا، أو آوى من وجب عليه الحد فمنع من إقامة الحد عليه، وهذا يدل على الكبائر، يدل على أن إحداث البدع من الكبائر. وكذلك إيواء المبتدعين أو إيواء من وجب عليه الحد ومنعه من إقامة الحد عليه، أن هذا من الكبائر. وليس وعد باللعنة، قال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منهم الله من يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني نافلة وفريضة، هذا يدل على الوعيد. نعم،
السلام عليكم. قال حدثنا أسد قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن أن رجلا أتى أبا موسى الأشعري وعنده ابن مسعود فقال: أرأيت رجلا خرج بسيفه غضبا لله تعالى فقاتل حتى قتل، أينه؟ قال: أبو موسى في الجنة. فقال ابن مسعود: إنما المفتي مثل صاحبك، على سنة ضرب أم على بدعة؟ قال الحسن: فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع.
نعم، ذكر خفها قال كذا في الأصل ولا على الصواب: إنما المفتي مثلك، والمعنى أن السائل والمفتي متماثلان، لم يحسن السؤال والجواب. وهذا فيه المبارك بن فضالة في الكلام، وفيه أن أبا موسى قال: أرأيت لما سئل سمن هذا الرجل، فيه أيضا هذا الرجل مبهم، أنه قال أنه سأله: أرأيت رجل خرج بسيف غضب الله فقاتل، أين هو؟ قال: في الجنة. موسى قال: المسلم المفتي مثلك، صاحبك على سنة ضربة على بدعة، تكلم عليه. قال الحسن: فإذا بالقوم قد ضربوا بأسافهم على البدعة. يعني هذا الشخص هل هو الذي خرج بسيفه، هل هو على بدعة أو على سنة؟ نعم سنة. على كل في تحذير من البدع. نعم اشكال عليه.
يقول اسناده ضعيف، فيه المبارك من فضالة، وهو ضعيف من قبل حفظه، وكذلك فهو مدلس، وقد عنعن السند، ورواية الحسن عن أبي موسى وابن مسعود مرسلة ولا شك، والله أعلم.
رواية الحسن عن أبي موسى مرسلة، لأن الرجل مبهم، هذا ما يدرى هو صحابي أو تابعي. نعم
الله يحسن.
نعم وعلى كل حال فيه تحذير من البدع. نعم.
قال حدثنا أسد قال حدثنا المبارك بن فضالة عن يونس
فضالة
ابن فضالة أحسن الله إليكم، عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال أخبرني أبو عبيدة بن حذيفة قال جاء رجل إلى حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري قاعد، فقال أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أين هو، في الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى في الجنة. فقال حذيفة استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. قال أبو موسى سبحان الله كيف قلت؟ قال قلت رجل ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى في الجنة. قال حذيفة استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فلما كان في الثالثة قال والله لا أستفهمه، فدعا به حذيفة فقال رويدك إن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار. ثم قال والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل هذا الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا.
نعم هذا في السنة أيضا المباركة من فضالة كما سبق. وأبو عبيدة بن حذيفة قال أبو عبيدة بن حذيفة يعني ظهر أنه روى عليه إشكال عليه في السنة.
قال مبارك بن فضالة وهو ضعيف، وأبو عبيدة بن حذيفة مجهول الحال.
يعني كل حال هذا يشهد له الحديث السابق. نعم في التحذير من البدع، وأن لابد أن يكون الإنسان لابد من النية الصالحة في القتال وفي الجهاد. نعم
أحسن الله. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بعض مشيخته قال قال حذيفة أخوف ما أخاف على الناس اثنتان، أن يؤثرا ما يرون على ما يعلمون.
أن يؤثروا
أحسن الله.
نعم.
قال أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، وأن يضلوا وهم لا يشعرون. قال سفيان هو صاحب البدعة.
نعم هذا فيه مبهم من بعض المشايخ في ضعف، لكنه شاهد إنه قال خاف على الناس اثنتان، أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، يعني على ما يعلمون من الحق، يؤثروا ما يرون تقديما له على الحق، وأن يضلوهم لا يشعرون. قال سنه هو صاحب البدعة، هو الذي يفعل هذا. نعم في تحذير من البدعة. نعم
صلى الله عليه. قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن أبي عبد السلام قال سمعت بكر بن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة.
وهذا ضعيف، هذا ضعيف فيه بكر بن عبد الله المزني، يعني في معضل بينه وبين الرسول الأسلام فأكثر كذا. قال عندك حاشية
إن شاء الله سلام. قال حديث منكر، أبو عبد السلام هو صالح بن رستم الهاشمي، وهو مجهول كما في التقريب، ورواية بكر بن عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، فبكر تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وما نكارة متنه فقد أبان عنها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة.
طيب أبان أسد. نعم
صلى الله عليه. قال حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي بكر بن عياش قال كان عندنا فتى يقاتل ويشرب وذكر أشياء من الفسق، ثم إنه تقرأ فدخل في التشيع، فسمعت حبيب بن أبي ثابت وهو يقول لا أنت يوم كنت تقاتل وتفعل ما تفعل خير منك اليوم.
نعم هذا مروي عن أبي بكر العياش أثر يعني هذا الأثر. وفي أن فتى يقاتل ويشرب كان يشرب الخمر وذكره فاسق، ثم تقرأ يعني قرأ جعل يقرأ ثم تشيع. على كل حال هذا يعني كل هذا فيه تحذير من البدع والفسق والتشنعم. المؤلف رحمه الله ذكر هذه الآثار الضعيفة لأنها هي التي وجدها في هذا الباب، ولأنه قد يكون لها شواهد وقد يكون لها متابعات. نعم
أحسن الله إليكم. قال: باب تغيير البدع.
تغيير أو تغير؟
قال تغيير، وأشار إلى أنه في وقت نعم. بعض النسخ تغير.
طيب نعم
تغير الشيخ صح؟
محتملة. فلشوف الكلام.
قال: حدثنا أسد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن عقيل بن مدرك السلمي عن لقمان عن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول: لأن أسمع بناحية المسجد بنار تحرق
تحترق تحرق ولا تحترق؟
قال تحرق يا شيخ.
طيب أحب إلي نعم
أحب إلي من أن أسمع فيه ببدعة ليس لها مغير، وما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله بها عنهم سنة.
هذا في باب تغيير البدع، يعني أنه يجب تغيير البدع وإنكارها. هذا عن أبي إدريس الخولاني قال: أنا أسمع بناحية المسجد إن تحتها أحب إلي من أسمع بدعة ليس لها مغير، يعني إن هذا لأن هذا ضرر في الدنيا وهذا ضرر في الدين، فالبدع التي تغير ضرر في الدين، والنار التي أحرقتها ناحية المسجد هذه ضرر في الدنيا وضرر الدين أشد. نعم.
قال: حدثنا أسد عن عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الأعيس عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها.
إشكال على هذا التخريج.
قال الشيخ: إسناده ضعيف، فيه أبو الأعيس واسمه عبد الرحمن بن سليمان تفرد ابن حبان بتعديله فذكره في الثقات، والأثر من هذا الوجه أخرجه ابن عين في الحلية، وله طريق آخر عند ابن نصر في السنة فيها أبو عون عبد الله وهو مجهول الحال.
أي عرق هذا مقصود مؤلفه حينما يذكر هذه الأثار لعلها كلها شواهد متابعة. نعم.
قال: حدثنا أسد عن عبد الله بن خالد عن بقية عن موسى بن أبي حبيب قال: حدثني الحكم بن عمير الثمالي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر المفضع والحمل المضلع والشر الذي لا ينقطع إظهار البدع.
الأمر إيش؟ المفضع كذا عندك؟
هكذا إيش؟
والحمل المضلع. نعم.
والحمل المضلع.
قال في الحاشية. قال في الأصل وفي الإصابة لابن حجر الحكم بن عمير بالتصير الثمالي قال: ابن أبي حاتم عن أبيه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا منكرا يرويها عيسى بن إبراهيم وهو ضعيف عن موسى بن أبي حبيب وهو ضعيف عن عمه الحاكم، وقال ابن حجر: ولعل أباه كان اسمه عمرا فصغر واشتهر بذلك. على هذا يكون ضعيف هذا الأثر، ولكن المعنى صحيح. الأمر فظيع والشر الذي يكون ظهور البدع، ظهور البدع وعدم تغييرها. نعم. قال على عندك؟
قال: ضعيف جدا.
نعم. طيب بعد. نعم. حدثنا أبو أيوب.
حدثني أبو أيوب عن سحنون عن ابن وهب قال: أخبرني من سمع الأوزاعي يحدث عن حسان بن عطية قال: ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة.
نعم. هذا ضعيف فيه مبهم. من سمع الأوزاعي هو عن حسان بن عطية، وعلى كل حال لا شك هذا فيه تحذير من البدع، ولا شك أنه إذا ظهرت بدعة مات مثلها من السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيه تحذير من البدع. نعم. أنبان بن وهب. نعم.
قال: أنبان بن وهب قال: وأخبرني من سمع الأوزاعي يحدث عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال حدثني عبد الله بن الديلمي قال ما ابتدعت بدعة إلا زادت مضيا ولا تركت سنة إلا ازدادت هربا.
نعم هذا وكذا في الأصل. قال رواه الطبراني في معجمه الكبير عن الحكم بن عمير بلفظ الأمر المفضع على الحديث الأول والحمل مضلع والشر الذي انقطع يظهر البدع والمفضع هو الشنيع الشديد ضبط المناول المفضع بفاء وضاء معجمه وفي النهاية الحمل المضلع والشر الذي انقطع يظهر البدع المضلع المثقل كأنه يتكئ على الأضلاع ولا روي بالطاء بالضاء من الضلع وهو العمر والعرج وهو الغمز والعرج كان لكان وجها وعليه فالمقطع والمطلع تصحيف يعني الناس هو الصواب المفضع والمضلع بالضاء المعجمة وقول حدثني عبد الله بن دينم كذا في الأصل والصواب الشيباني الصواب السيباني في السين على كل حال فيها أنا فيه تحذير من البدع وإن كان الأثر ضعيف قال ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا يعني نفوذا ولا ترك السنة إلا ازدادت حربا يعني تبتعد السنن وتقرب البدع. نعم.
قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرني مسلمة بن علي عن سعيد بن المسيب عن قتادة عن خلاس بن عمرو يرفعه قال لا يحدث رجل في الإسلام بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منها.
لا حول ولا قوة. نعم خلاس خلاس بكسر أول خلاس بن عمرو وهذا أمر عن قتادة عن خلاس بن عمرو إيش قال عليه؟
قال إسناده ضعيف جدا فرواية خلاس بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة بل روايته عن بعض الصحابة مرسلة ومسلم بن علي هو الحشني متروك الحديث
يعني شاهد يعتبر شاهد الآثار السابقة نعم في التحذير من البدعة وأنه إذا حدث بدعة ترك ما يوافقها من السنة نعم.
قال أنبان بن وهب قال كتب إلي كثير بن عبد الله المزني يحدث عن أبيه عن جده أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها لا ينقص ذلك من آثام الناس شيئا.
نعم هذا هو كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده وكثير أظن فيه كلام إيش قال عليه؟
قال متروك بل كذبه غير واحد.
نعم هذا المؤلف يذكرها من باب المتابعات والشواهد نعم في التحذير من البدع نعم
والله سيقول ولكن يشهد لصحة معناه حديث جرير عبد الله البجلي تقدم تخريجه
نعم يعني الشواهد نعم.
قال ابن وهب وأخبرني من سمع الأوزاعي يقول حدثني عبدة بن أبي لبابة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحدث رأياً ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله.
هذا رواه الدارمي في هذا الرفع عن ابن عباس أيضاً وهذا فيه تحذير من البدع نعم.
قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني محمد بن سعيد قال أخبرنا أسد بن موسى قال أخبرنا عبد المؤمن بن عبد الله قال حدثني مهدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن.
نعم يلا تخريج
أنا شيخ سناده ضعيف.
نعم كل هذا الأثار ضعيفة لأن هذا اللي وجد في الباب لكن بعضها يشهد لبعضها. نعم
أحسن عليك. قال أخبرنا محمد بن
وضاح والمعنى صحيح أنه إذا طال العهد بالناس أحدث البدع وماتت السنة. نعم
قال أخبرنا محمد بن وضاح قال أنبأنا محمد بن سعيد قال أخبرنا نعيم بن حماد قال أنبأنا ابن مهدي
وأبو داود وعبد الصمد عن عبد المؤمن أبي عبيدة عن مهدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن.
نعم هذا إذا طلع عهد بالناس هكذا. نعم هذا معنى الأثر السابق. نعم.
قال حدثني إبراهيم بن محمد عن عوف عن إسماعيل بن نافع القرشي عن عبد الله بن المبارك قال اعلم أني أرى أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة فإنا لله وإنا إليه راجعون فإلى نشكو وحشتنا
فإلى الله
سقطت الله
فإلى الله نشكو
فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع.
إيش قال التخريج؟ إن
شاء الله سيق قال انظر الأثر 184 رقم 184
وهذا يعني مروي عن عبد الله المبارك. عبد الله المبارك عالم فاضل أثنى عليه الحافظ حجر المذكر قال عالم مجاهد ثقة عدل ذكر وصفه بست صفات. يقول اعلم أني أرى أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة فإنا لله وإنا إليه راجعون فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. هذا قالوا في زمانه زمان العصور الأولى. كيف لو رأى حال الناس في هذا الزمان في القرن 15؟ نعم نعم.
قال حدثني محمد بن وضاح قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إذا التمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين ظهرت البدع.
وعبد الله هذا عبد الله بن مسعود إيش قال عليه؟
إسناده ضعيف فيه نعيم بن حماد ويزيد بن أبي زياد وهما ضعيفان.
نعيم بن حماد ومن؟
ويزيد بن أبي زياد وهما ضعيفان يقول.
وهذا لكن المعنى صحيح وله شواهد. تمس الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين هذا موجود في هذا الزمن. تفقه هذا الناس من أجل الشهادات من أجل الوظائف فتمس الدنيا بعمل الآخرة. نعم اللهم استعان. نعم واجب العبد أن يخلص نيته لله وأنه طلبه العلم لله لا لأجل الدنيا ولا لأجل الوظائف. نعم العلم الشرعي وسيرة العلم الشرعي. نعم
صنعي. قال حدثني أبان بن عيسى عن أبيه عن ابن القاسم عن مالك أنه قال التثويب بدعة ولست أراه.
طيب هنا قال ابن القاسم اسمه عبد الرحمن العتقي روى عن مالك وبكر المضر ونافع القاري قال أبو زرعة عنده 300 جلد عن مالك وفيه قال الإمام مالك مثله مثل جراب مملوء مسكن. وأصل التثويب أن الرجل إذا جاء مستصرخا لوح بثوبه فيكون ذلك دعاء. أنه قال التثويب بدعة ولست أراه. تكلم عليه عندك سكالة
صنعك يقول يقول إسناده ضعيف شيخ المصنف مستور وانظر ترجمته في تاريخ علماء الأندلس المفرد.
ما تكلم عن معناه تثويب بدعة؟
لا ما تكلم عن شيء.
ها
تثويب لعله الفجر كانوا يفعلونه في الفجر يا شيخ.
ها
أقول لعله الذي كانوا يفعلونه في الفجر.
أنا أقول أصل التثويب أن الرجل إذا جاء مستصرخا قام لوح بثوبه فيكون ذلك دعاء.
شغلة سائل الشاطبي في الاعتصام ذكر التثويب وتكلم عليه.
كان معروف التثويب في صلاة الفجر. نعم لكن ما ذكر أصله. نعم ما هو التثويب؟ إيش قال الشاطبي عليه؟
يقول الشاطبي كانوا إذا جاء أحدهم الأذان قبل أن يؤذن الفجر قال يعني كأنه كان يعني يشير قبل أن يؤذن يعني يرفع صوته أو يكبر قبل الأذان ليبين للناس أنه سيؤذن الفجر.
قد يكون كلمات أحيانا يكون كلمات من تكبيرات نعم.
قال حدثني محمد بن وضاح.
هذا محدث، المؤذن يؤذن ولا يتكلم ولا يزيد في الأذان قبله ولا بعده. نعم.
قال حدثني محمد بن وضاح قال ثوب المؤذن بالمدينة في زمن مالك، فأرسل إليه مالك فجاءه فقال له مالك ما هذا الذي تفعل؟ قال أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فيقوموا. فقال له مالك لا تفعل، لا تحدث في بلدنا شيئا لم يكن فيه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البلد 10 سنين، وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يفعلوا هذا.
وعمر وعثمان
أحسن الله إليك. وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يفعلوا هذا، فلا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه. فكف المؤذن عن ذلك وأقام زمانا، ثم إنه تنحنح في المنارة عند طلوع الفجر، فأرسل إليه مالك فقال له ما هذا الذي تفعل؟ قال أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. فقال له ألم أنهك ألا تحدث عندنا ما لم يكن؟ قال إنما نهيتني عن التثويب. فقال له مالك لا تفعل. فكف أيضا زمانا، ثم جعل يضرب الأبواب، فأرسل إليه مالك فيه فقال له ما هذا الذي تفعل؟ قال أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. فقال له مالك لا تفعل، لا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه. قال ابن وضاح وكان مالك يكره التثويب. قال ابن وضاح وإنما أحدث هذا بالعراق. قلت لابن وضاح من أول من أحدثه؟ فقال لا أدري. قلنا له فهل يعمل به بمكة أو بالمدينة أو بمصر أو غيرها من الأمصار؟ فقال ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين والعراقيين، وكان بعضهم يثور.
والعراقيين عندك؟
العراقيين.
نعم. وكان بعضهم؟
قال وكان بعضهم، أشار الشيخ في الحاشية إلى أنه في بعض النسخ وقع الإباضيين.
كان بعضهم يثوب عند المغرب.
وكان بعضهم يثوب عند المغرب، كان يؤذن إذا غابت الشمس، ثم يؤخر الصلاة حتى تظهر النجوم، ثم يثوب. وبعضهم يؤذن إذا غابت الحمرة، ويؤخر الصلاة حتى يغيب البياض، ثم يثوب. وبعضهم يؤذن إذا زالت الشمس ويؤخر الصلاة، ثم يثوب ويصلي. وكان وكيع هو يفعل ذلك عند صلاة العشاء.
نعم. وطلع على هذا، ايش قال عليه تخريجه؟
قال اسناده منقطع بين ابن وضاح وبين الامام مالك.
يعني هذا فيه ان الامام مالك نهى ان يحدث شيئا. كان هذا الرجل في الاول يتكلم كلمات قبل ان يؤذن، قبل ان الفجر، ويقول صلوا، او يقول طلع الفجر، او يقول الله اكبر الله اكبر، ثم فنهاه قال لا تفعل هذا، هذا بدعه. فترك هذا الرجل، ثم بعد زمان صار تنحنح إلى صعد المنارة، مثل ما يفعل بعض الناس إذا فتح الميكروفون يوم يتنحنح أو يتكلم ويقول لا إله إلا الله، هذا خطأ. فنهاه الإمام مالك، ثم ترك ذلك زمانا، ثم أحدث الرجل صار يضرب الأبواب طقطق قبل يأذن. قال لماذا؟ قال استدعاه الإمام، قال حتى يعلم الناس طلوع الفجر، قال لا تفعل وهكذا لا تزيد. نعم.
قال باب ما جاء في اتباع الآثار. حدثني إبراهيم بن محمد قال أخبرنا حرملة بن إحياء عن عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم عن الأعمش قال حدثني مروان بن سويد الأسدي قال خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من مكة إلى المدينة، فلما أصبحنا صلى بنا الغداة، ثم رأى الناس يذهبون مذهبا، فقال أين يذهب هؤلاء؟ قيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يأتون يصلون فيه. فقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعا. ومن أدركته الصلاة منكم من أدركته الصلاة منكم في هذا المسجد فليصلي فيه، ومن لا فليمضي ولا يعتمدها.
نعم. باب ما جاء في اتباع الآثار عندك؟
باب ما جاء في اتباع الآثار.
الآثار نسخة اتباع الأذان، ظهرنا تحريف عندي. اتباع الآثار ايش قال على تخريجه؟
اسناده صحيح.
وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر كان ينهى عن اتباع الآثار. كان ابن عمر رضي الله عنهما يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد منه عبد الله بن عمر البخاري بوى في صحيح تتبع ابن عمر لآثار النبي كان في المكان الذي ينزل فيه ينزل فيه، والمكان الذي ينام فيه ينام فيه، والمكان الذي يبول فيه يبول فيه، اجتهاد منه. هذا ما فعلها عمر بن الخطاب وهو أفضل من أبوه والده، ولم فعلها أبو بكر، فهذا اجتهاد من ابن عمر. والصواب أنه غير مشروع، هذا غير مشروع تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك عمر رضي الله عنه نهى هؤلاء الذين يصلون في مسجد قيل انه صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال هلك من كان قلبه مثل هذا يتبعون اثار انبيائه فيتخذون كان يشرب بها، من ادرك الصلاه في المسجد فليصلي ومن لف فليمضي ولا يعتمد. نعم.
قال حدثني محمد بن وضاح قال اخبرنا موسى بن معاويه قال أنبانا جرير عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال خرجت حاجا مع عمر بن الخطاب فعرض لنا في بعض الطريق مسجد فابتدره الناس يصلون فيه، فقال عمر ما شأنهم؟ فقالوا هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا حتى اتخذوها بيعا، فمن عرضت له فيه صلاة فليصلي ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمضي.
هذا هو الأثر السابق بطريقة أخرى أشكال عليه.
قال إسناده صحيح.
نعم. هذا يشد بعضهم بعض الأثرين. نعم. هذا عن المعرور بن سويد، والأول هو، والثاني عن مروان بن سويد الأسدي. نعم. نعم. وفي التحذير وأنه لا يشرع اتباع أثار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثني محمد بن وضاح قال سمعت عيسى بن يونس قال سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل طرسوس
طرسوس
سمي شيء
طرسوس
طرسوس مفتي أهل طرسوس يقول أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة.
ايش قال عليه؟
قال إسناده وإسناد الذي بعده مرسل، فرواية نافع عن عمر الخطاب منقطعة وباقي رجال السند ثقات.
فرواية من؟
نافع عن عمر مرسل.
في نافع هنا؟ ها؟ طرساس مفتي عيسى بن يونس بس ما في نافع، عندك نافع؟
قال إسناده ما مرسل اللي هو هذا الأثر الذي يليه. هذا فيه من يقول
ذكر نقل الحاشة قال السفاري نقلا عن علماء السيرة النبوية في غزوة الحديبية لما كانت مدة خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه أن أناسا يذهبون إلى الشجرة التي بايع الناس النبي صلى الله عليه وسلم تحتها فيصلون تحتها ويتبركون بها فأمر بها فقطعت، والحكمة في قطعها وإخفاء مكانها ألا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير، وكانت تسمى شجرة البيعة وشجرة الرضوان، فلو بقيت لما أمن من تعظيم الجهال لها حتى ربما أفضى بهم إلى أن بها قوة نفع وضر كما هو شأن الناس في هذه الأزمان من فرط التعظيم والافتتان مما هو دونها من الشجر والبقاع وغيره. ثم قال عمر كانت رحمة من الله، يعني إخفاؤها بعد ذلك رحمة من الله، ويحتمل أن يكون مع قوله كانت رحمة من الله أي كانت الشجرة موضع رحمة ومحل رضوانه لإنزال الرضا على المؤمنين عندها. أنت نعم.
سمعتك الأثر الذي يليه هو الذي فيه نافع.
طيب اقرأ. نعم.
قال عيسى بن يونس وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر رضي الله عنه. قال ابن وضاح وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وأحدا
نعم. قال ابن وضاح
وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها، وكذلك فعل غيره أيضا ممن يقتدى به، وقدم وكيع أيضا مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان. قال ابن وضاح فعليكم باتباع أئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى، ومتحبب إليه بما يبغضه عليه، ومتقرب إليه بما يبعده منه، وكل بدعة عليها بهجة وزينة.
نعم، هذا فيه تحريم البدعة وتتبع الآثار وأنه غير مشروع. نعم.
قال حدثنا محمد بن الضاح قال أخبرنا محمد بن عمرو عن مصعب قال سئل سفيان عن رجل يكثر قراءة قل هو الله أحد لا يقرأ غيرها كما يقرأها فكرهه وقال إنما أنتم متبعون فاتبعوا الأولين ولم يبلغنا عنهم نحو هذا، وإنما نزل القرآن ليقرأ ولا يخص منه شيء دون شيء.
قال عليه؟
قال شيخ هذا إسناده ضعيف.
حادث المسكين، هذا الأثر فيه حادث المسكين والحادث المسكين، هذا سيأتي البعض. نعم. قال حدثني محمد بن وضاح. نعم.
قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني سحنون وحارث عن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن قراءة قل هو الله أحد مرارا في ركعة فكره ذلك وقال هذا من محدثات الأمور التي أحدثوها.
قال عليه؟
إسناده صحيح.
نعم، هذا يعني الحكم معروف، قراءتها تكرارا في ركعة واحدة لا شك أن هذا مكروه. والحادث يقول هو الحادث المسكين، قال في الديباج المذهب سمع من ابن القاسم وابن وهب وأشهب ودون أسمعتهم وبوبها وبهم تفقه وعد في أكابر أصحابهم وله كتاب بما اتفق عليه رأيهم الثلاثة ورأي الليث وروى عن سفيان بن عيينة حدث ببغداد وبمصر وروى عنه أبو داود وابنه أبو حاتم والرازي والنسائي وابن والله وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيره. كان أحمد بن حنبل يثني عليه خيرا وقال ابن معين لا بأس به إذا هو الحارث. قال محمد بن والله قال حدثني سحنون وحارث بن القاسم. نعم.
قال حدثني محمد بن والله قال حدثني محمد بن مصفى قال حدثني سويد بن عبد العزيز قال أنبانا يسار وأبو الحكم. قال
يسار أو سيار؟ عندك يسار؟
عندنا يسار شيء، وأثبت أنه سيار في بعض النسخ.
طيب، عن الشعبي. نعم.
عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كان يضرب الرجبيين الذين يصومون رجب كله. قلت لمحمد بن وضاح لأي شيء كان يضرب عمر الرجبيين؟ قال إنما هو خبر جاء هكذا ما أدري أيصح أم لا، وإنما أظن معناه خوف أن يتخذوه سنة مثل رمضان.
إشكال عليه؟
يقول يا شيخ الله يبارك فيك إسناده ضعيف جدا والأثر صحيح.
يعني هذا ثابت أن عمر كان يضرب الرجبيين الذين يصومون في رجب، كأنه حتى يضع أيديهم على الطعام، كان يضربه بالدرة، جاء ذكر هذا أظن الحافظ وغيره العجب فيما جاء في شهر رجب، وأن عمر كان يضرب أيدي الصائمين في رجب بالدرة حتى يضعوها على الطعام، ويقول إنما هو كغيره من الشور. هنا الحديث المسكين أيضا تكلم في كلام تكمل له، قال الموضح هو ثقة الثقات، وكان فقيها ولعا زاهدا صدوق اللهجة، وكان عدلا في قضائه بمصر محمود السيرة، وهدم مسجدا كان قد بناه خراساني بين الغفور بناحية المقطف في الصحراء، كان يجتمع فيه القراءة والقصص والتعبير، بهذا أفتى ابن عمر كان إلى آخره، وكانما يصلي في من ينتابه، وبذلك أفتى في مسجد السبت في القيروان، ومثل أفتى أبو عمران في المسجد الذي بني في جبل فاس. قال محمد بن عبد الحكم قال ابن أبي داود لقد قام حارثكم مقام الأنبياء، وكان ابن أبي داود يحسن ذكره ويعظمه جدا ويكتب بالوصات له. توفي الحارث 50 و200 وسنه 95 سنة، ومولده 54، قيل سنة 56 و100. نعم.
قل شيخنا الله يبارك فيكم قال والأثر له طريق آخر صحيح، وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف.
أي أثر؟
على الأثر نفسه، هذا حديث ضرب
العظيم. نعم.
يقول حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن وبرة بن عبد الرحمن عن خرشة بن الحر قال رأيت عمرا يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان.
نعم.
ويقول كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية.
هذا الذكر يضربها بالدرة حتى يضعوها على الطعام. نعم. لأن رجب ما في دليل على تخصيصه بعض الناس يصوم رجب كامل. نعم رجب كغيره، ما في دليل يخص كغيره، صوم أيام البيض كسائر، صلي ما تيسر لي، أما تخص بشيء عن غيره لا. نعم.
قال حدثني مالك بن علي عن سعيد عن أشهب قال سألت مالكا عن الحديث الذي جاء أن أبا بكر الصديق لما أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما أتاه خبر اليمامة سجد، قال فقال لما يكفيك أنه قد فتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوح فلم يسجد، وفتح لأبي بكر رضي الله عنه في غير اليمامة فلم يسجد، وفتح لعمر بن الخطاب فلم يسجد، قال يسجد قال فقلت له يا أبا عبد الله إنما أردت أن أعرف رأيك فأراد ذلك.
فأرد ذلك. نعم.
فأرد ذلك. قال إنما أردت أن أعرف رأيك فأرد ذلك، وأضاف الألف هنا.
نعم. قال بحسبك.
قال بحسبك إذا بلغت مثل هذا
ولم بلغك إذا بلغك
مثل هذا ولم يأتي ذلك عنه متصلا أن ترده بذلك فهذا إجماع. وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير، ولقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة، وكان يكره مجيء قبور الشهداء ويكره مجيء قباء خوفا من ذلك. وقد جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرغبة في ذلك، ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه. قال ابن كنانة وأشهب سمعنا مالكا يقول لما أتى سعد بن أبي وقاص قال وددت أن رجلي تكسرت وأني لم أفعل. قيل وسئل ابن كنانة عن آثار التي تذكر بالمدينة فقال اثبت ما عندنا في ذلك إلا قباء، إلا أن مالكا كان يكره مجيئا خوفا أن تتخذ سنة. وقيل وقال سعيد بن حسان كنت أقرأ على ابن نافع كتبه فلما مرت بحديث التوسعة ليلة عاشوراء قال لي حوق عليه، قلت ولم ذلك يا أبا محمد؟ قال خوفا من أن يتخذوه سنة. قال يحيى بن يحيى لقد كنت في المدينة أيام مالك ودربه وبمصر أيام الليث وابن القاسم وابن وهب، فأدركتني تلك الليلة معهم فما سمعت لها عند واحد منهم ذكرا، ولو ثبت عندهم لأجروا من ذكر ما أجروا من سائر ما ثبت عندهم.
نعم. مشكلة التخريج.
يقول الله يبارك فيك شيخ سنده لا بأس به. شيخ المصنف ترجمه الفرضي في تاريخ من الفرضي في تاريخ علماء الأندلس، ولم يرد فيه جرحا ولا تعديلا.
هذا مشهور أن أبا بكر لما جاءه خبر قتل مسيلمة سجد لله شكرا. يقول مالك يقول ما ليس بالصحيح هذا، يقول فتح لرسول الفتوح ولا سجد، وأبو بكر فتحت في أيام الفتوح ولا سجد، دل على أنه لا يثبت هذا. ولا قال إذا بلغ مثل هذا ولم يأتك متصل أن ترده، يعني إذا متصل السلام كان ملك كل بدعة. نعم. وعلى كل حال هذا فيه تحذير من البدع ووجوب التثبت فيما ينقل من الأخبار أن الصحابة فعلوا كذا أو فعلوا كذا. نعم.
قال باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. حدثني محمد بن وضاح قال أنبأنا هارون بن سعيد قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لم أدرك أحدا من مشائخنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحدا منهم يذكر حديث مكحول ولا يرى لها فضلا على ما سواها من الليالي. قال ابن أبي زيد والفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك.
نعم. هذا هو الصواب، أن ما جاء في نصف شعبان لا يصح، وأنه نصف شعبان لا يجوز تخصيصه بقيام ولا باحتفال، ولا يجوز تخصيصه يومها بالصيام، إلا يصوم معها أيام البيض لا بأس سنة، أما أن يصوم يوم النصف من شعبان ويقوم ليلة نصف شعبان فهذا التخصيص لا دليل عليه، كما يروى في هذا من الحديث وأنها ليلة القدر، كل هذا باطل لا يصح. والأحاديث ضعيفة لا تثبت. وليلة القدر في رمضان وليست في نصف شعبان، نعم، إلا حديث أنه أن الله تعالى اطلع على ليلة نصف شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كذا وكذا، وهذا قال العلماء لا بأس به، وهذا معنى ليس خاصا من نصف شعبان، الله تعالى ينزل كل أهل السماء الدنيا، يقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له، نعم. هنا شكال زيد بن أسلم يقول لما أدرك أحد من مشايخ تناوله التفتوا إلى نصف شعبان وأن لا تخص بشيء، ولم يدرك أحد من ذلك يذكر حديث مكحول، حديث مكحول فيه دليل على تخصيص نصف شعبان، قال هذا لا يثبت، ومكحول تابعي، نعم. السلام عليكم
شيخ. الشيخ كونه يعني ورد الحديث في أن الله جل وعلا يطلع في ليلة
النصف، لا ويغفر لعدد شعر غنم كلب،
يعني هل يتواصل يا شيخ الناس الله يحسيني يعني لا يتواصلون على قيامها أو تخصيصها بعبادة، وإنما يتواصلون في هذه الليلة على التسامح والعفو أخذا بهذا الحديث يا شيخ؟
التسامح والعفو هذا المطلوب في كل وقت، هو خاص بليلة النصف شعبان،
لكن كون الحديث هذا خصص يطلعوا إن الله يطلع في ليلة النصف شعبان
فيغفر ليش؟
لأكثر
إلا إيش؟ إلا رجل منهم
فيه لكل
فيه فيها
إلا رجل مشرك ومشاهد.
وهذا هم مطلوب في كل وقت في هذا الليلة، إذا صالح فيما بينه وبين صاحبه لا بس، طيب في هذا الليلة وفي غيره، نعم.
قال أنبانا ابن وضاح قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نعيم بن حماد قال أنبانا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي مليكة قال قيل له إن زياد النميري يقول إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر، فقال ابن أبي مليكة لو سمعته منه وبيدي عصا لضربته بها، وكان زياد قاضيا.
كان زياد قاصا معروف، كان زياد قاصا من القصاص
القاضي،
ما نبه عليها، تكلم على تخريجه.
الشيخ يقول إسناده ضعيف لضعف نعيم حماد، وقد كنت قد غفلت عن حالي عند كلامي على هذا الخبر في مقدمتي لابن الدبيثي في فضل ليلة النصف من شعبان، فصححت إسناد هذا الخبر هناك، والمعتمد عندي ما ذكرته في الكتاب من حالي والله أعلم.
من أبي مليكة من التابعين قيل أن زياد النميري يقول ليلة النصف من شعبان أجره كأجر ليلة القدر، قال لو سمعته منه وبيدي عصا لضربته، وكان زياد قاصا من القصاص يعني قاضي، هذا المعروف تعجبنا الحاشي ما صح، نعم. نعم.
قال باب كراهية اجتماع الناس عشية عرفة. حدثني محمد بن وضاح قال أنبانا زيد بن بشر قال أنبأنا ابن وهب عن الليث عن أبي حفص المدني قال اجتمع الناس يوم عرفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعون بعد العصر، فخرج نافع مولى بن عمر من دار آل عمر فقال أيها الناس إن الذي أنتم فيه بدعة وليست سنة، إنا أدركنا الناس ولا يصنعون هذا، ثم رجع ولم يجلس، ثم خرج الثانية ففعل مثلها ثم رجع.
نعم، وهذا فيه التحذير من البدع، وأنه لا يشرع اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد، هذا من البدع، وإنما يوم عرفة يوم فاضل وعشية عرفة، إنما هذا بالنسبة للحجاج، الحجاج هم الذين يدعون الله في عرفاتية، وغير الحجاج يصومون هذا اليوم، وإذا دعا في آخر لا بأس، لكن يدعو وحده بدون اجتماع. نعم.
قال حدثني محمد بن وضاح قال أنبانا محمد بن قدامة قال أنبانا الأنصاري محمد بن عبد الله قال أنبانا بن عون قال شهدت إبراهيم النخعي يسأل عن اجتماع الناس عشية عرفة فكرهه وقال محدث.
نعم، الاجتماع محدث، وإنما كل واحد يجلس وحده. نعم.
قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني ابن نمير عن ابن مهدي عن سفيان عن أعمش عن أبي وائل أنه كان لا يأتي المسجد عشية عرفة.
نعم خشية أن يكون هناك تجمع. نعم.
قال حدثني محمد بن وضاح قال أنبأنا موسى بن عبيد الله عن سفيان قال ليست عرفة إلا بمكة ليس في
ليس إيش؟
قال ليست عرفة إلا بمكة.
نعم.
ليس في هذه الأمصار عرفة.
نعم. حدثني
قال حدثني محمد بن وضاح قال أنبأنا غير واحد منهم زيد عن سفيان عن موسى بن أبي عيسى أن نافعا كره الصبح مع الإمام حين يقرأ مثل قوله أنا ربكم الأعلى أو مثل قوله ما علمت لكم من إله غيري. قال سفيان إنما ينصت.
هنا قال في هذه الأمصار عرفة ليست عرفة إلا بمكة، يعني كان مراده أن الذين يجتمعون في المساجد في الأمصار يوم عرفة محدث، يقول عرفة في مكة ليست في هنا، ليست في نجد ولا في مكان ولا كذا، في مكة الحجاج في مكة في عرفة يجتمعون، أما أنتم ما عندكم عرفة، ما عندكم، وين كان اليوم يوم عرفة، لكن المكان مكان عرفة أين هو؟ في مكة. هذا معناه يقول ليس عرفة إلا بمكة، ينكر عليهم، ينكر عليهم يتجمعون في المسجد يوم عرفة، يقول عرفة ما هي هنا، عرفة في مكة، الحجاج هم اللي يجتمعون، أما أنتم هذا اليوم تصومون فقط. قال ليس في هذه الأمصار عرفة. نعم. طيب وكذلك أيضا نافع كره، أنا نافع كره الصبح مع الإمام حين يقرأ مثل قوله وأنا ربكم الأعلى أو مثل قوله ما علمت لكم إلى غيره. قال سفيان إنما ينصت. وش وجه هذا؟ وش قال عليه وش التخريج؟
الشيخ يقول أسانيدها صحيحة.
طيب معنى الأثر عن موسى بن أبي أن نافع كره الصبح مع الإمام حين يقرأ مثل قوله أنا ربكم الأعلى، كره يصلي الصبح مع الإمام ليقرأ هذه الآية ومثل قوله ما علمت لكم إله غيري. قال سفيان إنما ينصت. وش وجه الآن كراهة؟ كره نقرأ مع الإمام لكن تخصيص الآيتين يبتدأ بها إيش؟ أنا نافع كره الصبح مع الإمام حين يقرأ مثل قوله وأنا ربهم، يعني حين استفتح محتم يبدأ بها. بعض الناس أو بعض الأئمة ما يحسن اختيار، بعضهم يقرأ مثلا أول ما يقرأ ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، طيب هذه تابعة للاسم، يقرأ مثلا آية مرتبطة بآية سابقة مثل هذا، يبدأ يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، ما يصلح هذا. هذه في قصة أخبر الله عن فرعون أنه قال هذا، أنت تقرأ أول ما تبدأ تقرأ فيها. فكان نافع يكره الصبح مع الإمام الذي يبدأ القراءة في هذه الآية. نعم. لكن قوله ينصت إنما ينصت. نعم. إن قال سفيان إنما ينصت. كان القارئ هو المأموم. ظاهرا كان القارئ المأموم. ما تكلم عليه عندك؟
ما تكلم عليه شيء.
هذا له وجه يعني ما ذكرت، لكن ظاهر الأثر كما ذكر قال سفيان إنما ينصت، ظاهر أن المأموم هو الذي يقرأ. المأموم لماذا يقرأ هذه الآية؟ نعم. على كل حال الأمر في النهي عن الجلوس مع أهل البدع. نعم.
قال باب النهي عن الجلوس مع أهل البدع وخلطتهم والمشي معهم. قال حدثنا محمد بن وضاح قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبانا أسد بن موسى قال أخبرنا بعض أصحابنا عن موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن الحسن قال لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك.
نعم. وهذا فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ومن كلام الحسن، ولكن معناه صحيح، الأثر كان ضعيف لا شك أنه صاحب البدعة يمرض القلب، بينما تجلس مع صاحب السنة. نعم.
السلام عليكم. قال أنبانا أسد قال أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الملك بن أبي كريمة عن سفيان الثوري قال من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبي شيء فيزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلموا وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه.
هذا عن سفيان الثوري، هذا موقوف على سفيان، قال من جاء صاحب بدعة لم يسلم، إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقول في شيء يزل به، وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلموا، فيأمن على دينه. على كل حال ايش قال عليه؟
قال إسناده ضعيف.
على كل حال مجالس صاحب البدعة لا شك أنه منكر، لكن كون المسألة الثالثة لا شك أنه قد يكون فتنة لغيره، لكن قوله ما أبالي ما تكلموا وإنه لا واثق بنفسي صحيح، يعني فيأمن وكر الله. نعم. أنبان أسد
قال أنبان أسد عن أيوب بن النجار اليمامي عن ناشرة بن أبي حنيفة الحنفي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظن قال من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. ووجدت هذا الحديث عند من سمعه من أيوب مثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما يظن.
هذا ناشر بن حنيفة الحنفي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. ايش قال عليه عندك؟
قال حديث منكر.
وناشر بن حنيفة الحنفي هذا هل هو تابعي؟ نعم. وانا وراه الطبراني في المعجم الكبير ابن عيف الحليه عن معاذ مرفوعه ولفظه من مشى الى صاحب البدعه. نعم. على كل حال الواجب يبعد عنها البدعه. نعم.
قال انبانا اسد عن كثير بن سعيد قال من جلس يا صاحب بدعه نزعت منه العصمه ووكل الى نفسه.
نعم.
قال أنبانا أسد بن عبد الله بن خالد عن الفضل عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام.
نعم.
قال أنبانا أسد قال حدثنا بعض أصحابنا عن أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر.
إيش أعد؟
قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق
سند.
قال أنبانا أسد قال حدثنا بعض أصحابنا عن أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر.
هذا مو موجود عند الأثر هذا، إذا كان سيأتي قال إيش إذا إيش؟
قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر،
يعني ابتعد عنه. نعم.
قال أنبانا أسد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال أبو عن أيوب قال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن من أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب.
من هو؟ من الفقهاء ذوي الألباب؟
أبو قلابة.
أبو قلابة
ذكر
لهم هذا ما موجود. أسد عن كثير أبو سعيد قال من جلس صاحب بدعة نزعت من العصمة وكل نفسه، هل قرأت هذا؟
سمشي.
نعم. طيب هذا موجود الأول عن أسد عن أوزاعي قال لقيت صاحب بدعة فخذت في طريق آخر. حديث من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام سبق هذا؟
اي نعم الشيخ يقول اسناده ضعيف والاثر حسن.
طيب حديث من جلس الى صلاه بدعه نزعت من العصمه وكيل نفسه. من جلس الى صلاه بدعه نزعت من العصمه وكيل نفسه عندك؟
من جلس صاحب بدعه
من جلس الى صاحب بدعه نزعت من العصمه وكيل نفسه.
اي نعم ذكرناه يا شيخ.
ذكرناه نعم.
اي نعم ذكرناه في قبل. طيب. هذا ذكرناه طيب. قبل هذا الحديث.
طيب حدثنا انس قال انبانا حماد نعم.
حدثنا
قال حماد بن زيد عن أيوب قال
يا أحسن الله قال أنبأنا أسد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال قال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن من أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب.
فيه تحذير مجالسة أهل الأهواء وأهل البدع، فيه تحذير مجالستهم ومجادلتهم. قال لأني فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. نعم
شيخ هذا الشيخ يؤخذ على إطلاقه شيخ
ها؟
يؤخذ على إطلاقه شيخ وأنه يعني ينبغي مجادلتهم بالتي أحسن.
هذا في تفصيل يعني إذا كان الجدال يؤدي إلى الفائدة ويؤدي إلى رجوعه يغلب على الظن فلا بأس، وأما إذا كان لا يؤدي فقد يكون سبب في نشر الضلالة والبدعة. نعم.
قال أنبانا أسد قال أخبرنا شهاب بن خراش الحوشبي عن العوام بن حوشب أنه كان يقول لابنه يا عيسى أصلح الله قلبك وأقل مالك، وكان يقول والله لأن أرى عيسى يجالس أصحاب البرابط والأشربة والباطن أحب إلي من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات يعني أهل البدع.
البرابط جمع بربط، بربط على وزن جعفر من ملاهي العجم، ملهم ملاهي العجم، ولهذا قيل معرب قال السكيف وغيره والعرب تسميه المزهر والعود. هذا العوام الحشر يقول لابنه يا عيسى، ابنه عيسى أصلح الله قلبك وأقل مالك، يدل بأن أصلح قلبك ويقلل مالك لأن المال يلهيه، يعني كان المال يلهيه. ثم قال والله لأن أرى عيسى يجالس أصحاب البرابط والأشربة والباطل أحب إلي من أراه يجالس أصحاب الخصومات يعني أهل البدع. يقول كونوا جالس أهل المعاصي أحب إلي من جلس أهل البدع. لماذا؟ لأن أهل المعاصي معترفون بأنهم عصاة فحري بأن يتوبوا، بخلاف أهل البدع لأنهم يعتقدون أنهم على حق فلا يتوب، فالبدع أشد أن صاحبه لا يتوب في الغالب. ولهذا كان العوام يقول ابن هكذا يقول ولو كوني أراك مع العصاة أولى من أن أراك مع أهل البدع. نعم.
قال أنبأنا أسد قال حدثنا زيد عن محمد بن طلحة قال قال إبراهيم لا تجالسوا أصحاب البدع ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترتد قلوبكم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إبراهيم يزيد النخعي مشكل عليه.
يقول أثر ضعيف ومحمد بن طلحة لم يسمع هذا الخبر من إبراهيم النخعي وإنما يسمع عن إبراهيم
من قيس. إبراهيم النخعي
لم يسمع هذا الخبر من إبراهيم النخعي وإنما يرويه عن الهجنع ابن قيس عن إبراهيم به رجوه ابن بطة
الإبان. لكن له شواهد ولعله أيضا له متابعة. نعم. أنبأنا أسد. نعم.
قال أنبأنا أسد قال حدثنا زيد عن محمد بن مسلم قال أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام ألا تجالس أصحاب الأهواء فتسمع منهم كلمة فترديك فتضلك فتدخلك النار.
وهذا ضعيف أيضا. هذا ضعيف يعني كان حديث قدسي محمد المسلم بينه وبين موسى دهور بينهم. كيف يروي عن موسى على أثر باطل؟ هذا من أثار الإسرائيلية
العجيب.
اين محمد المسلم؟ محمد المسلم اين بينه وبين موسى؟ لو كان مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم قال بوحي محمد موسى يخبر عن موسى، محمد موسى يخبر عن موسى، وش اللي وده إلى موسى ما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ قال إسناده صحيح.
ها إيش يقول إيش؟ إلى محمد.
يقول إسناده صحيح.
إلى محمد المسلم يعني.
وهو زيد هو ابن أبي الزرقاء وهو ثقة.
إيه لكن مع بين محمد الأستاذ صحيح إلى محمد المسلم، لكن بين محمد المسلم وموسى دهور ننقطع دونها عناق الوطي. نعم.
قال أنبانا أسد قال أنبانا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.
هذا قال حسنه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة ولفظه المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل، ووهم بن الجوزي فأورده في الموضوعات صحيح رجل على دين خليله يعني صديقه فلينظر أحدكم من يخالل، فإذا كان صديقه مبتدع فهو على دينه وكان صديقه عادل فهو على دينه، هذا في التحذير من مصاحبة أهل البدع ومصادقتهم. نعم.
قال أنبانا أسد قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي غسان محمد بن مطرف عن محمد بن عجلان قال قال ابن مسعود رضي الله عنه من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة السلطان ومجالسة أصحاب الأهواء فإن مجالستهم ألصق من الجرب.
يعني يعدونه يعني من أحب إيش من أحب أن يكرم دينه يعني من أحب أن يسلم دينه فليعتزل مخالطة السلطان، يقول لأن السلاطين يجرونه إلى فعل ما لا يجوز من التوسع في المباحات ومن المحرمات والمعاصي والأغاني، هذا يوجد في السلاطين في الغالب، لكن هذا فيه. وكذلك مجالسة أصحاب الهواء أصحاب البدع فإن مجالسهم ألصق من الجرب، يعني تعديك فتنتقل بدعته إليك، يقول فاحذر مجالسة السلطان ومجالسة أصحاب الهواء. نعم.
صنعك. قال أنبانا أسد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن إسماعيل بن عياش عن أبي سلمة سليمان بن سليم الحمصي عن الحسن البصري رحمه الله قال لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك أو تخالفه فيمرض فيمرض قلبك.
نعم. هذا روي عن الحسن البصري وفقيه البصرة قال لا تجالس صاحب هوى يعني صاحب بدعة فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك أو تخالفه فيبرد قلبك، يقول هذا في الأصل وعلى الصواب عليه ما تتبعه عليه بدل عليك. نعم. هذا التحذير من مجالسة البدع. نعم.
قال أنبانا أسد قال أنبانا مؤمل بن إسماعيل قال أنبانا الحسن بن وهب قال أخبرنا حميد الأعرج قال قدم غيلان مكة مجاورا بها فأتى غيلان مجاهدا وقال يا أبا الحجاج
قال قدم غيلان بمكة فجاور بها عندك مجاورا
بها
لا لا قدم فجاور بها يعني سكن بها. نعم.
بارك الله فيك.
قال قدم غيلان مكة فجاور بها فأتى غيلان مجاهدا وقال يا أبا الحجاج بلغني أنك تنهى الناس عني وتذكرني أبلغك عني شيء لا أقوله إنما أقول كذا وإنما أقول كذا فجاء بشيء لا ينكره فلما قام قال مجاهد لا تجالسوه فإنه قدري قال حميد فإني يوما في الطواف لحقني غيلان من خلفي فجذب ردائي فالتفت فقال كيف يقرأ مجاهد الحرف كذا وكذا فأخبرته فمشى معي قال فبصر بي مجاهد معه فأتيت فجعلت أكلمه فلا يرد علي وأسأله فلا يجيبني قال فغدوت إليه فوجدت على تلك الحالة فقلت يا أبا الحجاج ما لك
أبلغك عني شيء أو أحدثت حدثا مالي؟ فقال ألم أرك مع غيلان وقد نهيتكم أن تكلموه أو تجالسوه؟ قال قلت والله يا أبا الحجاج ما ذكرت قولك وما بدأته وبدأني. فقال والله يا حميد لولا أنك عندي مصدق ما نظرت لي في وجه منبسط ما عشت، ولئن عدت لا تنظر لي في وجه منبسط لا تنظر لي في وجه منبسط.
نعم، هذه القصة فيها أن حميد قال أحمد خلفه قال كيف يقرأ مجاهد، ثم أخبره فجعله يكلمه فلا يرد عليه. قال لماذا لا ترد علي؟ أبلغك عني شيء؟ أنا أحدث حدث، أنا مبتدئ يعني. قال لي أرأتك مع غيلان وهو مبتدئ وقد كنت تكلمه وتجالسه. قال هو يا أبا، قال هو الذي بدأني بالكلام، إلى أن قال لولا أنك مصدق ما نظرت لي في وجهه مبسط ما عشت. هذا فيه تحذير من البدع، تحذير من البدع. قال تجالس البدع ما أنظر إليك في وجهه مبسط. نعم، أنبانا أسد.
قال أنبانا أسد. قال أنبانا مؤمر بن إسماعيل. قال أخبرني صاحب لنا عن أيوب قال كنت يوما عند محمد بن سيرين إذ جاء عمرو بن عبيد فدخل، فلما جلس وضع محمد يده في بطنه ثم أنقال وقام، فقلت لعمرو انطلق بنا. قال فخرجنا، فلما مضى عمرو رجعت فقلت يا أبا بكر قد فطنت إلى ما صنعت؟ فقال وما فطنت؟ قال قلت نعم. قال ما أما إنه لم يضلني وإياه سقف بيت.
إيش؟
عيد الأثر ولا؟
عيد الأثر. قال عن أيوب قال كنت يوما،
عن أيوب قال كنت يوما عند محمد بن سيرين إذ جاء عمرو بن عبيد فدخل، فلما جلس وضع محمد يده في بطنه ثم أنقال وقام، فقلت لعمرو انطلق بنا. قال فخرجنا، فلما مضى عمرو رجعت فقلت يا أبا بكر قد فطنت إلى ما صنعت؟ قال وما فطنت؟ قال قلت نعم. قال أما إنه لم يضلني وإياه سقف بيت.
وهذا عمرو بن عبيد هو رئيس المعتزلة، عمرو بن عبيد واصل بن عطاء، وهو الذي أسس الاعتزال مذهب المعتزلة. مذهب المعتزلة إنكار صفات الله عز وجل. فهذا عمرو بن عبيد قال لما قال جلس وضع محمد يده في بطنه ثم ايش؟ انقاء عندك انقاء
ثم انقال وقام
ها انقام
او لعله انقاء بس ما ذكر هنا ايش
ثم انقاء. يعني لما جاء محمد بن عبيد وجلس في المسجد في المجلس اراد محمد بن سيرين ان يخرج، ولكن يريد ان يذكر مبرر، فوضع يده في بطنه حتى كان يوهم انه يتقيا خرج. فلما خرج عمرو بن عبيد رجع وقال عمرو بن عبيد ما يضلني واياه سقف واحد، لانه مبتدع واسس الاعتزال. فهو واصل بن عطاء، واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد هما اسس الاعتزال. ومن الطرائف ان عمرو بن عبيد ان واصل بن عطاء مؤسس الاعتزال خطيب مصر يتكلم الساعتين والثلاث، الا انه ألتغ ما يستطيع ينطق الراء، فكان من فصاحته يتجنب الراء في الخطبة الطويلة، خطبة طويلة ما يأتي فيها راء. فقال له قائل مرة من الطرائف قل عمرو بن أمر الأمير بحفر البئر في قارعة الطريق، كم راء فيها؟ كل كلمة فيها راء. أمر الأمير بحفر البئر في قارعة، فقال أوعس القائد بقلب غليب في الجادة. جاب ما معناها وليس فيها راء من فصاحته. نعم،
صلى الله عليه.
عمرو بن عبيد هذا يحذر من الناس، حتى قيل أبو حنيفة رضي الله عنه لما ذكر قال لعن الله عمرو بن عبيد هو فتح على الناس باب الكلام. هذا صح على أبي حنيفة لعنه شدة حنقه عليه، وإلى الصواب أنه لا يلعن المعين يعينه. نعم،
صلى الله عليه. قال حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل عن رجل أخبره قال دخل عمرو بن عبيد على ابن عون فسكت ابن عون.
ايه انبانا اسماعيل عندي. سعيد بن سعد انبأنا ايش؟
قال حدثنا اسماعيل بن سعيد
البصري. نعم.
قال حدثنا اسماعيل بن سعيد البصري عن رجل اخبره قال كنت امشي مع عمرو بن عبيد فرآني ابن عون فاعرض عني شهرين
هجره لما راح معه تأديبا له، لكن هذا منقطع، يقول عن رجل، عن رجل مبهم، في مبهم. نعم نعم. أنبأنا أسد
قال حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل عن رجل أخبره قال دخل عمرو بن عبيد على ابن عون فسكت ابن عون لما رآه وسكت عمرو عنه فلم يسأله عن شيء فمكث هنية ثم قام فخرج، فقال ابن عون بما استحل أن دخل داري بغير إذني مرارا يرددها، أما إنه لو تكلم.
نعم كذا هنيهة، ويقال أيضا هنية ويقال هنيهة، وهما تصغير هنا وهو الزمن اليسير. كان ابن عون يقول ما أبحث لها ندخل بيتي، من الذي أبحث لها ندخل بيتي، هو مبتدع. نعم. بأن أسد قال
بأن قال حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال بعض أصحابنا لحماد بن زيد ما لك لم تروي عن عبد الكريم إلا حديثا واحدا، قال ما أتيت إلا مرة واحدة لمساقي في هذا الحديث، وما أحب أن أيوب علم بإتياني إياه، وإن لي كذا وكذا، وإني أظنه لو علم لكانت الفاصلة فيما بيني وبينه.
يعني هنا يعني يقول لو علم يعني لهجر، يعني في التحذير من أهل البدع. مش قال عليه
قال فيه مؤمن بإسماعيل وفيه لي
ما تكلم على معنى الأثر. نعم في التحذير من البدع، وأن السلف يحذرون من البدع ويهجرون من يجالس أهل البدع. نعم.
قال حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن الفضيل بن غزوان عن المغيرة عن إبراهيم قال إبراهيم لمحمد بن السائب لا تقربنا ما دمت على رأيك هذا، وكان مرجئا،
يعني يقول برأي المرجئة الذين يقولون العمل غير داخل مسمى الإيمان. إبراهيم بن يزيد النخعي قال لمحمد السائب لا تقربنا ما دمت على رأيك الفاسد، تقول بقول المرجئة نعم الذين يرون الأعمال غير داخل مسمى الإيمان، هذا بدعة الإرجاء. نعم.
قال حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل عن حماد بن زيد عن أيوب قال لقيني سعيد بن جبير فقال ألم أرك مع طلق، قلت بلى، فما له؟ قال لا تجالسه فإنه مرجئ. قال أيوب وما شاورته في ذلك، ولكن يحق للرجل المسلم إذا رأى من أخيه شيئا يكره أن ينصحه.
نعم.
قال حدثنا أسد قال حدثنا إسماعيل بن سلمة عن حماد بن زيد عن يحيى بن عبيد قال لقيني رجل من المعتزلة فقام فقمت فقلت إما أن تمضي وإما أن أمضي، فإني إن أمشي مع نصراني أحب إلي من أن أمشي معك.
الأول يقول قال له جالسه فإنه مرجي لأنه مبتدع. قال أيوب ما شاورته في ذلك، ولكن حق للرجل المسلم إذا رأى من أخيه شيئا يكرهه أن ينصحه. قال لأن نصحه قال لا تجالس المبتدع المرجي. لكن هنا يحيى بن عبيد يرى أن مجالسة النصراني أحب إليه من مجالسة أو مشي مع النصراني أو أحب إليه من المشي مع المبتدع. لماذا؟ إذا كانت بالأخير مكفرة فكيف يحب أن يمشي مع النصراني ولا يمشي مع المبتدع؟ النصراني أشد، إلا إذا كان يرى هنا قال المعتزلة كفار. نعم. إيه وهذا ملتبس محتمل، هذا مقصود يعني. أيه. نعم.
سمعت.
أنبأنا أسد
قال أنبأنا أسد قال أنبانا أسد قال حدثنا إسماعيل بن سلمة عن حماد بن زيد
عن بقية بن الوليد عن صفان بن عمر.
أي نعم. قال حدثنا أسد قال حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن أبي الدرداء أنه كتب إلى سليمان يدعوه إلى الأرض المقدسة فكتب إلي إلى سلمان أنه كتب إلى سلمان يدعوه إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان أن يا أخي إن كان بعدت الدار من الدار فإن الروح من الروح قريب وإن طير السماء تقع علي إلفها من الأرض
تقع على إلفها
من الأرض. وفي رواية أن سلمان قال له إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله.
يقول هذه الجملة معلقة على هامش الأصل ولمش الناس إلى أنهم كلمون. يعني هذا في الأثر على أبي الدرداء أنه كتب إلى سلمان. أبو الدرداء صحابي سلمان الفارسي صحابي. الدرداء يدعو سلمان إلى الأرض المقدسة يسافر إليها يعني يشد الرحل. فكتب إليه سلمان يا أخي إن كانت بعدت الدار من الدار فإن الروح من الروح قريب يعني تبعتنا وإياك لكن أرواحنا متقاربة وإن طير السماء تقع على ألفها من الأرض يعني الأخيار يقع على الأخيار. في رواية أن سلمان قال إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الناس عمله يعني يقول تدعو إلى سافر إلى الأرض المقدسة ما ليس بمشروع هذا الأرض لا تقدس إذا قدس الناس عمله مهم العمل. نعم إشكال عليهم التخريج.
الشيخ يقول إسناده ضعيف
على كل حال هو صحيح كان سلمان كان يرى هذا وكذلك بعض الصحابة أبو بصرة وأنكر على أبي هريرة سفره إلى شد الرحل إلى الطور قال لو علمت لما فعلت فإن الرسول قال أن النبي قال لا تشد الرحل إلا ثلاثة مساجد. أبو هريرة زار الطور جبل الطور وأنكر عليها أبو بصرة الغفاري قال لو علمت لما ذهبت إن الرسول قال لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد كيف تشد الرحل إلى الطور. نعم. وهذا كذلك سلمان أنكر على أبي الدرداء قال تعالى الأرض المقدسة قال لا الأرض ما تقدس الإنسان يقدس الإنسان عمله. نعم. أنبأنا أسد
قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع قال رأيت صفوان بن محرز وقريب منه شببه فرآهم يتجادلون فرأيته قائما ينفض ثيابه ويقول إنما أنتم جرب.
صفوان محرز من الشباب يجادلون جرب يعني تنتقل العدوى إلي منكم. نعم.
صلي. قال حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال دخل على محمد بن سيرين يوما رجل فقال يا أبا بكر اقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد على أن أقرأها ثم أخرج. فوضع أصبعيه في أذنيه ثم قال أخرج ثم قال أحرج عليك إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي. قال فقال يا أبا بكر لا أزيد على أنه أقرأ ثم أخرج. قال فقال بإزاره يشد عليه وتهيأ للقيام فأقبلنا على الرجل فقلنا قد حرج عليك إلا خرجت فيحل لك أن تخرج رجلا
أفيحل لك
أن تخرج رجلا من بيته. قال فخرج قلنا يا أبا بكر ما عليك لو قرأ آية ثم خرج. قال إني والله ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه.
قال والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت
أن يقرأ ولكني خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع.
هذا فيه يعني السلف على البعد عن أهل البدع. هذا المبتدع دخل إلى بيت محمد بن سيرين فقال أريد أن أقرأ عليك آية فقط. فوضع أصبعه في أذنه قال ولا آية وشرعي أخرج البيت. فقال آية فاستقر عليك آية ولا أزيد. جعل ينفض بثوبه وتهيأ الخروج ويخرج من بيته يتركه. فقال من حوله رجل حرج عليك يقول لك اخرج ولا تخرج وهو بيخرج من بيته، تريده يخرج من بيته؟ فخرج. فلما خرج قالوا لها يا بكر وش ضرك لو قرأ عليك آية؟ قال لا أخاف أن يؤثر على قلبي شيئا ما أستطيع أن أزيله. هذا فيه المبالغة في بعد عن أهل البدع، قال عليه تخريجه.
أنا شيخ الله يسلمك، إسناده ضعيف والأثر حسن بنحوه، وذكر فيه كلام
له شواهد. نعم. أنبان أسد
قال أنبان أسد قال أنبان أبو إسحاق الحذاء عن الأوزاعي قال لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل فيورث في قلوبك ويورث قلوبكم من فتنة ارتيابا.
نعم، يعني هذا تحذير من أصحاب البدع، لا تمكنهم من الجدل المجادلة والحوار معهم، فيورث قلوبكم من فتنة ارتيابا يعني شك. شوف نعم
باب هل لصاحب البدعة توبة. قال حدثنا أسد قال حدثنا رديح بن عطية عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال كان يقال يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة، وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها.
هذا أشكال على التخريج.
قال إسناده صحيح.
صحيح؟
إيه نعم.
عمرو الشيباني هذا اجتهاد منه، يقبل الله صاحب بدعة بتوبة ومن تقص صاحب بدعة بتوبة، هذا إن صح فمحمول على الأغلب هذا، وإلا فقد يثوب الله على المبتدع كما قد يثوب الله على الكافر وهو أشد منه. قل يقبل الله صاحب بدعة بتوبة هذا إن صح محمول على الأغلب، يعني في الأغلب، أو أن هذا اجتهاد منه، وإلا صاحب قد يثوب الله على صاحب بدعة كما يثوب على الكافر. نعم. أنبأنا أسدنا
قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن بقية قال حدثني رجل من أهل الكوفة عن عمرو بن قيس عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب قال ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه.
شكال تخريجه.
قال إسناده واهٍ جدا.
ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر، يعني انتقل من بدعة إلى بدعة شر منها، وهذا كذلك ليس بلازم، قد يتوب الله عليه وينتقل. نعم.
قال حدثنا أسد قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول ما كان عبد على هوى فتركه إلا إلى ما هو شر منه. قال فذكرت هذا الحديث لبعض أصحابنا فقال تصديقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه.
إلى فوقه
صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا يعني الخوارج، وهذا في الخوارج يمرقونه، وهذا الحديث صحيح في الصحيحين 10 حديث الخوارج يمرقون من الدين كما يقول السهم من الرمية، وهذا الحديث خرجه الشيخان، يقول المحشي كما قال المحشي، هذا بعض الحديث خرجه الشيخان والنسائي وأبو داود عن أبي سعيد الخدري وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه، طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منا في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم، قالوا يا رسول الله ما سماهم؟ قال التحليق، يعني علامتهم حلق شعر الرأس مو حلق اللحى، في زمانهم ما كان في حلق اللحى، تعليق يحفظ على الرأس بالموس يعني بالمرة، يتعبدون بهذا، هذا عبادة، هذه من علامة الخوارج في ذلك الوقت، ما أدري الآن البعض يفعلون هكذا الآن التحليق ولا ما يفعلون الآن؟ نعم يفعلون، ها يطير إيه إذا خالف سماهم التحليق. وفي رواية البخاري يسير بن عمرو قال قلت لسهل بن حنيف هل سمعت رسول الله يقول في الخوارج شيئا؟ قال سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام مرق السهم من الربيع. وفي رواية البخاري قال أبو سعيد أشهد أن عليا قاتلهم وأنا معه، قالوا يمرقون أي يجوزون بهم ويخرقونه ويتعدونه كما يخرق السهم الشيء المرمى به ويخرج منه، وفوق السهم موضع الوتر منه، والرمية الصيد الذي ترميه فينفذ فيه السهم. نعم.
قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن بقية قال حدثني محمد عن هشام.
قال قبله بنا قال بنا موسى بن سميع محمد بن زيد.
قال حدثنا أسد قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن حماد بن زيد عن أيوب قال كان رجل يرى رأيا فرجع عنه فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره فقلت أشعرت أن فلانا ترك الذي كان يرى؟ فقال انظروا إلى ما يتحول إن آخر الحديث أشد عليهم أشد علي إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله يمرقون من الإسلام لا يعودون فيه.
مش هذا خديجة
الشيخ يقول هذا إسناده صحيح موسى إسماعيل هو التبوذكي
يعني يقول انظروا يعني غالبا أنه لا يوفق في الرجوع عن بدعته. نعم نعم نعم
صنعني.
وهذا يعني قد يقال في الغالب ولا قد يوفق للتوبة. نعم أنبأنا أسد. نعم.
قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن بقية قال حدثني محمد عن هشام عن الحسن عن هشام عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبى الله لصاحب بدعة بتوبة.
وهذا مرسل مرسل الحسن والمرسل ضعيف. قال المحقر ابن ماجه ابن أبي عاصم في السنة وأبو نصر السجزي في الإبانة وابن النجار عن ابن عباس بلفظ أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته. نعم.
قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن بقية قال حدثني أيضا محمد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة.
حجز قال في الحشر وهو
إن الله حجر الشيخ
وابن قيل والطبراني في الأوسط وهيك شعب الإيمان وأبو يعلى والضياء وأبو نصر السجزي وعبد الرزاق وابن عساكر وابن الجر عن أنس بلفظ إن الله احتجز التوبة على كل صاحب بدعة وفي رواية حجب وفي لفظ احتجب. ايش قال عليه تخريجه
الشيخ؟ قال اسناده واهن والحديث منكر.
نعم منكر لانها لان الله قد يتوب على صاحب البدعه.
يقول لكن له طريق يا شيخ الحسن يقول لكن له طريق امثل من هذا وهو ما اخرجه البيهقي في الشعب من روايه هارون بن موسى الفروي عن ابي ضمره انس بن عياض عن حميد عن انس به. قال العلامه الالباني هذا إسناد صحيح رجال وثقات رجال الشيخين غير هارون بن موسى وهو الفروي قال النسائي والتبع تبع طيب. الحافظ التقريب لا بأس به.
طيب اقرأ الأصل. حدثنا أنس قال أنبأنا بقية
حدثنا أسد قال حدثنا بقية بن وليد عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر الخبائري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إن أشد الناس عبادة مفتون يعني صاحب بدعة.
هذا فيه المبهم مبهم عن رجل من أصحابه لكن الرجل من أصحابه لكن ما يضر جهالة إبهام الصحابي ما يضر. إيش قال عليه تخريجه عندك؟
الله يحسنك يا شيخ إسناد رجاله ثقات.
آه؟
قال إسناد رجاله ثقات فإن بقية مدلس وقد عنعنه
أنه كان يقول إن أشد الناس عبادة مفتون يعني صاحب بدعة. هذا صحيح. نعم. قصة صبيح نقف عليها
نقف عليها
شيخ. طيب وفق الله الجميع طاعته وصلى الله.
استعرض بعض الأسئلة يا شيخ.
نعم الأسئلة. نعم
في بس يا شيخ الله يحسنك أحد الإخوة أرسل لنا يعني ضبط لبعض التصحيف الموجود.
إيه طيب
في مثل قولنا في قوله كان يكره الصبح مع الإمام أنه كان يكره في أثر نافع.
إيه؟
قال كره الصبح مع الإمام حين يقرأ مثل قولي أنا ربكم الأعلى.
نعم إيش قال عليه؟
قال أنه لعله أنه كان كره الضجة مع الإمام.
كره إيش؟
الضجة مع الإمام.
ضجة؟
إيه نعم الضجة أنهم كانوا يضجون إذا قرأ إذا قال أنا ربكم الأعلى أو قال ما علمت لكم منها غير. قال سفيان إنما ينصت.
ليش يضجون؟ لماذا يضجون إذا قرأ هذه الآية؟
لعله يعني
هل وجد هذا ولا فهم فهمه؟
والله ذكر هكذا
ذكر في أثر عن هذا ولا
ما ذكر أثر عن هذا؟
إيه. على كل حال محتبل محتبل جزاه الله خير. نعم.
وأيضا يا شيخ أشار إلى الأثر الذي ذكرنا فيه أنه أن محمد بن سيرين لما وضع يده قال وضع محمد يده في بطنه ثم أن قال وقام.
إيه.
يعني أن ما جاءت مشددة. يقول أخ هنا ثم أن أي أظهر الألم قال وقام
ثم أن.
أي نعم.
في هذا في تصحيح هذا وجده
يعني
في تصحيح ده هكذا
وما الكتاب الذي معه
أن من الأنين. طيب أصبع إتبار. نعم
السلام عليك. طيب الشيخ يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لدينا إخوة من أهل السنة في إيران بالمناطق القريبة من دولة الإمارات.
لدينا إخوة من السنة في إيران
من أهل السنة في إيران بالمناطق القريبة من دولة الإمارات.
طيب.
وقد حدثت حادثة في هذه السنة وهي أنهم عدد هي أن أنهم أي عدد من مناطق إيران رأوا هلال شوال، ولكن المرشد خامنئي رافضي منع الناس من العيد وأمرهم بأن يكون العيد في اليوم التالي أي يوم الجمعة، فماذا يفعلون في هذه الحال؟ بالنسبة للصيام هل يفطرون؟ وما حكم من صام منهم؟ وبالنسبة لصلاة العيد هل يجوز لهم الصلاة في اليوم التالي؟ لأنهم يمنعون من الصلاة إلا في اليوم الذي يعيد فيه المرشد، مع علم أن هذا الأمر يتكرر بين الحين والآخر يعني سنويا.
وهم من أهل السنة هم؟
نعم هم من أهل السنة.
وهو رأوا الهلال؟
هم رأوا الهلال أهل السنة.
طيب أهل السنة أهل السنة ما ليس هل لهم اجتماع ما لهم اجتماعات خاصة ولا لهم أظن أظنهم خالفون الرافضة لهم أعيادهم الخاصة يمنعونهم الأقرب والله أن يفطرون ما دام رأوا الهلال لا أعرف بالرافضة لا لو صلوا في بيت واحد منهم سنة بعض العلماء يرى أنه فرض شيخ الإسلام يرى أنه فرض السنة فرض سنوي ويستدل بقول النبي أمر بإخراج النساء والحيض وذات الخدور قال لهم يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب قال تلبسها أختها من جلبابها وتخرج وتشهد الحيض قال هذه الأوامر تدل على الفرض على أنه فرض بعضهم يقول لا فرض كفاية والشرع عند العلماء أنها سنة مؤكدة ولا شك ان الرافضه لا عبره بهم واهل السنه لهم دينهم هم على الحق فهم يفطرون ويصومون وحدهم ولا يرتبطون بالرافضه وصلاه العيد ممكنهم اذا طيب ما يعني ما يسمحون لهم في اماكنهم الخاصه ما يمنعونهم غريب العاده
يقول يراقبونهم ان شاء الله العافيه
على كل حال لو صلوا في بيت واحد منهم حصل قد يكون ولو تعدد صلى نعم.
طيب شيخ صلى الله عليه وسلم يقول تبرع متبرع لبناء مسجد في مناطق السنة في إيران وسلم القائمين على بنائه المبلغ بالكامل، ولكن عندما بدأ مشروع البناء زادت أسعار مواد البناء وغيرها فتعطل إكمال البناء وامتنع المتبرع عن إكماله فاضطروا إلى الاستدانة وبيع بعض ممتلكاتهم لإكماله على أمل أن يحصلوا على دعم من أهل الخير، فهل يحصل أجر البناء على من سدد دينهم وعوضهم عن الخسائر التي وقعت لهم؟
نعم له شارك فيه يرجى له. عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه ورممه واستدل بالحديث من بنى الله مسجدا بنى الله به الجنة، ورأى أن هذا من بناء المسجد فهو لا يرجع لهم. نعم
شيخ يقول أسأل الله عليك هل من البدع ما يفعله بعض الناس من زيارة غار حراء وجبل أحد والجلوس عندهما وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم هذا غير مشروع، هذا غير مشروع زيارة غير حراء وزيارة وما أشبه من المزارات التي يفعل بعض الناس. نعم وبيت المولد إلى آخر. نعم
أسأل الله عليك
شهداء في المدينة؟ لا هذا الصلاة هذا سنة مشروع
زيارة جبل أحد في المدينة يا شيخ.
ها؟ جبل أحد في المدينة. إيه. لا بس إذا لا يشد الرحل، لكن إذا جاء المدينة يزور البقيع وسلم ويزور قبور الشهداء وسلم عليه. نعم.
أحسن الله. يقول هل نبدع من يؤول بعض الصفات في زماننا هذا كتأويل النووي وابن حجر؟
هذا علماء كبار فطاحل خدموا السنة ولهم أعمال جليلة ولم يتعمدوا هذا وظنوا أن هذا ولم يوفقوا في سن الطلب من يرشيهم على متقال السنة والجماعة، فنرجو الله أن يعفو عنهم ويغفر هذا في بحر حسناتهم كثيرة. ثم أيضا هم يعني ما لا يتعمدون الآن ولا لا يتعمدون البدعة. وثم الحجر أيضا أحيانا يوافق الأشارة وأحيانا يرد عليه، ما وليس الواحد من المتبني هذا المذهب خلاف المتأخرين الذين المبتدعة الذين لا نفع لهم. هؤلاء علماء كبار خدموا السنة ولكن غلطوا، ظنوا أن هذا هو الصواب فأولوا بعض الصفات لأنهم لم يوفقوا في سن الطلب من ينشم على متحدث السنة والجماعة. إذا كان هؤلاء العلماء كبار وأشباه يؤولون على يعني المسلم الذي من الله بمعرفة معتقد على السنة والجماعة أن يعض عليه بالنواجذ وأن يحمد الله أن يوفق لمن يبين مذهب السنة والجماعة وأن هداه الله لذلك. نعم. ويلزم الحق.
شيخ الله يحسن إليك، يقول سمعت من بعض الإخوة أن النوم بين صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر الرمح سبب لقطعه الرزق، فهل هذا صحيح؟
هذا مشهور ذكر المقيم منها وقت تقسيم الأرزاق، لكن يحتاج إلى تعامل ونظر فيما ورد فيه من الآثار. وقد يحتاج الإنسان، قد يكون الإنسان محتاج، قد يكون متعب، قد يكون سهر في الليل، وقد يكون قادم من سفر، ولكن ينبغي الإنسان لا شك أن هذا أمر يعني مستحب فاضل، كل إنسان يجلس بعد صلاة الفجر طيب إذا تيسر له، وإذا نام بعض الأحيان لأنه متعب أو لأنه مسافر فلا حرج عليه. نعم.
شيخ الله يسلمك يقول هل المشي إلى المسجد حافيا من السنة لصلاة الفجر وإن كان من السنة يفيدون بالدليل؟
لا، ليس من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي حافيا ومنتعلا، وإن قال العلماء ينبغي الإنسان أن يعود نفسه أحيانا يعود نفسه على هذا وعلى هذا. جاء عن عمر أنه قال اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، هذا إذا كان يأمن من إذا كان لا يتعبه، أما إذا كان الطريق فيه زجاج أو متعب أو الأرض قاسية عليه فالحمد لله فلا. يلبس الحذاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتعل كثيرا. نعم.
الله يحسنك الشيخ يقول لقد علمنا أن الذي يرتكب كبيرة من الكبائر نطلق عليه أنه ضعيف الإيمان.
نعم.
ولكن الذي يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام ماذا نطلق عليه؟ هل نطلق عليه كافر أم ضعيف الإيمان؟
ناقض مرتد، أعوذ بالله، إلا إذا تاب. من فعل ناقض من الإسلام مرتد، ردة على الإسلام، أعوذ بالله. نعم.
يقول كما سمعنا وتعلمنا في السيرة النبوية أن لا تقام الصلاة إلا بحضور الإمام وبأمره، ولكن اختلف الأمر الآن حيث لا تقام الصلاة إلا بأمر من الساعة المؤقتة، وأصبحت الكثير من المشاكل بين الإمام والمصلين من ناحية التأخير وغيره من حيث هذه الأمور، فما توجيهكم لأئمة المساجد وإدارة الأوقاف السنية بنحو هذه الساعة المؤقتة وجزاكم الله
خيرا؟ على كل حال طيب يعني يكونوا مخصصون وقت بين الأذان والإقامة حتى يعلم الناس هذا، حتى لا يشق على الناس، والإمام يرى عليهم يرعي هذا، وكذلك المأمون عليهم يرعى الإمام ولا يفتاتون عليه، ينتظرون إذا تأخر خمس دقائق لا يضر هذا، وهم على خير. الإنسان في المسجد الملك يصلي عليه وتدعو اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لا ينبغي الإنسان أن يكون في المسجد كالطير في القفص يتضايق هو على خير، ولكن لو كان له ساعة وقف عند باب المسجد في الشمس يتكلم معه في حاجة دنيوية ساعة ولا يبالي. نعم.
أحسن عليكم. قال هناك الكثير من أئمة المساجد يقرؤون قراءة سريعة جدا، لعله يقصد في رمضان، بنية الختمة، ومنهم من يخفف الصلاة في صلاة التراويح خشية المصلين، فما توجيهكم؟
الله ينبغي الإنسان لو خففت وليطمئن في صلاة السنة طمأنينة. والسرعة في القراءة لا بأس أن يسرع قراءة حجر، لكن لا بد أن يخرج الحروف من خارجها، ولا بد أن يسمع الناس الآيات. أما إذا كان يسقط بعض الحروف أو يدغم بعض الحروف فلا ينبغي هذا، ليس القراءة، هذا إخلال بالقراءة. نعم.
السلام عليكم. يقول: ما حكم شراء 5 سنوات خدمة من قبل التقاعد وتكون بالقسط شهريا، هل هي ربا؟
لا، قالوا أنها ربا، أن هذا ربا، ما تشترى خدمة، هذا ربا، دراهم بدراهم. نعم.
السلام عليكم يا شيخ. يقول: هل سجود الشكر عند حلول النعم على الإنسان بدعة؟ متى يسجدها الإنسان؟
سنة يسجد إذا حصلت له نعمة خاصة عامة. الخاصة مثلا كما لو بشر بولد، ولد له ولد، يسجد له شكر. والعامة كما لو بشر بانتصار المسلمين، بشر مثلا بانتصار المجاهدين في سوريا وقتل البشار، هذا يسجد له شكر. هذه البشارة هذا عامة، عامة قد تكون عامة وقد تكون خاصة. ويسجد على الصواب أنه لا يحتاج إلى وضوء، لأنه قد يأتي الخبر مفاجئ فيخضع لله عز وجل، لا يشترط لها طهارة. نعم.
السلام عليكم. يقول: هل الجن يأكلون ويشربون ويصلون، وهل فيهم حفظة للقرآن، وهل يصلون معنا صلاة الجماعة في المسجد، وهل
نعم الجن مثل الأنس، نعم يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتوالدون، نعم، وفيهم أهل السنة وفيهم أهل البدعة، فيهم معتزلة وفيهم خوارج، فيهم روافض مثل أهل السنة. قال الله تعالى عنه: وأن عجلنه قال: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق في خدمة. فيهم من يحضر الدروس، نعم فيهم من يحضر الدروس ويعلقون ويحفظون، وهذا موجود وحصل في هذا قصص بعض المشايخ، وأنه كان له عنده درس، وأنه في آخر الدروس كلمه جني وقال: استودع الله دينك وأمانتك، وأنا مسافر وأنا جئت لحضور الدرس من مدة، وهذا واقع. نعم.
السلام عليك. يقول: يا شيخ، نفع الله بكم الإسلام والمسلمين، الاجتماع للإفطار الجماعي في المسجد يوم الاثنين والخميس من باب التعاون على البر والتقوى. الاجتماع للإفطار جماعة في المسجد يوم الاثنين والخميس من باب التعاون على البر والتقوى، هل يعد هذا الاجتماع جائزا؟ وما القاعدة في ذلك؟ كان بدعة في تمييز ما هو الاجتماع الجائز والغير جائز.
والله هو الأصل عدم الاجتماع، الأصل عدم الاجتماع، لكن إذا اجتمعوا من غير ترتيب أو يجتمعوا لأنهم يقرؤون القرآن أو يدرسون أو يحضرون الدروس، هذا اجتماع غير مقصود، نعم، غير مرتب. نعم. نعم. إيه.
هم يقولون الحجة يا شيخ في ذلك أنه يعني يكون تعاون بينهم،
إيه؟
كل يشد بأزر الثاني.
والله محل نظر، محل تأمل، ليس بعيد يعني. عزم لا بأس. الله ما عرف في هذا بأس. نعم.
السلام الله عليكم يا شيخ. يقول: هل يروي أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل القبلة كالشيعة والصوفية؟
لا، هذا أهل البدع، كما كل درس الآن كله في التحذير من أهل البدع، كيف يروي عنه؟ لا يروي عنه ولا كرامة. نعم.
يقول: هل هناك فرق بين أخبرنا وحدثنا وأنبأنا؟
كان الإمام مسلم رحمه الله يتحرى في هذا من شدة تحريه، ولا المعنى واحد، وقال أحدنا فلان وفلان وفلان، قال فلان أخبرنا وقال فلان حدثنا، من شدة تحريه رضي الله عنه رحمه الله في الألفاظ. نعم.
شيخ الله يحفظك. يقول: هل يجوز الاحتفال بأيام معينة في كل سنة مثل النصف من رمضان لو كان بذلك عرفا أو وليس له ارتباط بالدين، يعني لا يعتقد أنها سنة أو أنها فضل؟
لا، لا يجوز، لا يجوز الاحتفال، هذا من البدع، احتفال في النصف من رمضان أو في النصف من شعبان. نعم.
يقول شيخ: يستدل بحديث الحوض يعني على في باب البدع
حوض. كيف شو الحوض؟
يقصد على يقصد انه يزاد هؤلاء عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم انهم احدثوا بعدك.
كيف يستلم هذا الحوض؟ انك لا تجمع الحدث في الدين على مرتدين المنعو. النبي قال ان يرد علي قوم يعني غيروا وبدلوا فتردهم الملائكه فاقول يا ربي اصحابي وصحابي وفيهم اصحابي وصحابي فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك انهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فرقتها لانهم مرتدين. قال العلماء مثل هذا مثل الاعراب الذين لم يثبت الايمان في قلوبهم والا الصحابه فثبتهم الله. لا هذا مرتدين ذكر بعضهم بعض السفري وغيره أن من أسباب المنع الرجوع إلى الحوض البدع لكن الحديث ظهره في المرتدين. نعم
صلى عليك شيخ. يقول هل يدخل في أصحاب الأهواء من يضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض ويتكلم عنهم بسوء ممن ينبغي عدم الجلوس معهم؟
نعم لا شك أن هذا مفسد هذا صلى الله عليه وسلم يجب التحذير منه. نعم
السلام عليكم يا شيخ. يقول ما هو حكم التصفيق وهل يستدل بآية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي على عدم جوازه؟
نعم السنة إذا أعجب الإنسان أعجب الشيء التكبير كان النبي العجب قال الله أكبر الله أكبر أو التسبيح سبحان الله سبحان الله. أما التصفيق ما ينبغي ومن أخلاق المشركين قوله تعالى إنما كان صلاة من البيت مكاء وتصفية المكاء الصفير والتصفية تصفيق ويفعلهم المشركون تعبدا يتعبدون بهذا المشركون يفعلونه تعبدا فلا يبغي مشابهتهم في هذا. نعم
السلام عليك يا شيخ. يقول ما هو حكم سجدة صاد نظرا بأن مذهب السادة الشافعية لا يعتبرونها من السجدات؟
فيها خلاف والصواب أنها سجدة ثبت في البخاري عن العباس أنه قال السجدة الصاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. يكفي قوله ليست من عزائم السجود ليست من السجدات المؤكدة لكن قوله وقد رأيت رسول الله يسجد فيها يكفي ما دام سجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على السنية. بعض الفقهاء يسجد كما ذكرت حتى قال بعضهم لو سجد في الفريضة بطلت الصلاة لأنه زال السجدة وهذا من الغلو مبالغة. نعم
السلام عليك الشيخ. يقول إذا كان صاحب البدعة لديه من العلم الواسع في بعض العلوم فقام بالتدريس في هذا العلم وكان لا يخرج عنه لا يتكلم في غيره كالفقه والنحو فهل هناك إشكال من التعلم منه مجالسته أو الحضور عنده؟
والله إذا كان مبتدع ما ينبغي أن يأخذ عنه العلم. نعم
يقول الله أحسنكم يا شيخ أحسن الله عليكم.
مهما كانت الحال لابد المبتدع لابد أن يدس السم في العسل لابد أن يؤثر على على الطلبة ولو في الخفاء لأن أحيانا المبتدع يؤثر في الخفاء وأنت ما تشعر. الزمخشري صاحب الكشاف معتزلي بل هو صاحب فرقة سمى الزمخشرية وله في تفسيره وينكر المعتزلي ينكر رؤية الله عز وجل في الآخرة ولكن من تأثيره الخفي أنه قال عند قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ماذا قال عندها؟ قال أي فوز أعظم من الجنة. سكت. مقصوده هنا إنكار الرؤية رؤية الله أعظم. شو كيف التأثير؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال عندها أي فوز أعظم من الجنة يعني ما في أعظم. الرؤية أعظم يعني المؤمنون إذا رأوا ربهم نسوا ما هم فيه من أعظم شيء نعيم معناه أعظم الجنة. قصد من هذا إنكار الرؤية. شو كيف أثر في الخفاء؟ فالمبتدع لا بد يؤثر. نعم
يقول أحسن عليكم هناك يعني بعض الناس يعني يتنابزون فيما بينهم فيقول هذا سلفي وهذا إخواني فما توجيهكم لهم وجزاكم الله خير؟
والله توجيه لا أن نتحدوا وأن يكونوا إخوة متحابين وأن نترك التحزبات هذه التحزبات فرقتهم وأضاعت عليهم الأوقات وحرمتهم من العلم والذي ينبغي أن يكونوا إخوة متحابين وأن يرجعوا إلى الكتاب والسنة، وإذا أشكل عليهم شيء يرجعوا إلى أهل العلم. وأنت إذا قال لك فلان فلان تكلم، يقول أنا من أهل السنة والجماعة ولا أتكلم في شيء، وإذا قال ما تقول في فلان فلان قول اسأل أهل العلم، أنا ما أتكلم في شيء معه واتركه ولا تتكلم معه، تقول في فلان أو فلان تسمع لفلان لا تسمع لفلان، اطلب العلم، وإذا أشكل عليك شيء اسأل أهل العلم، وإذا أيضا سألك وقال ما تقول في فلان وفلان قل ما أقول في شيء، يسأل أنا أطلب العلم، أنا أطلب العلم لازم تطلب العلم واسأل أهل العلم، بس تقطع الكلام فيما بينك وبينه. نعم
أحسن عليك يا شيخ. يقول هذا الشيخ يقول فضيلة الشيخ زادكم الله رفعة ووقار وزادكم الله درجات وضاعف أجركم لما بذلتموه من جهد في خدمة الله ورسوله،
جزاك الله خير.
يقول يا شيخ الله يحسن إليكم ما صحة ما جاء في كتاب فتح المغيث في السحر والحسد ومس إبليس؟ أعطاني الكتاب هذا يا شيخ، هو كتاب للمؤلف ماهر بن صالح المبارك تقديم
فتح
الشيخ
المغيث لمن؟
لأبي عبيدة ماهر بن صالح المبارك تقريض الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله.
عبد الله جبرين
الشيخ عبد الله
ما دام قرر الشيخ عبد الله خلاص معنا هنا. نعم
أحسن عليك.
نعم
يقول ما يقول ما صحة ما جاء فيه بأن الصائم بأن بأنه ما صحة بأنه يغتسل العائن للمعين وكيفية ذلك، وإن تعسر القيام بذلك وعدم وعدم معرفة العائن فما هو العلاج؟
هذا جاء في الحديث قصة الرجل الذي لبط رآه العائن وهو يغتسل قال ولا جلد مخبأ فلبط، فقال النبي أخبر النبي يوسف قال على ما يقتل أحدكم أخاه هلا بركت وأمره أن يستغسل، فالاستغسال معناه هو أن يغسل قدميه وركبتيه وداخلة إزاره ويتمضمض فيه ثم يصبه عليه، ففعل فقام الرجل كان منشط من العقال، وهذا ثابت الحديث. والعين حق، العين حق، قال تعالى وإياك هذو الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ذكر ويقولون إنه لمجنون. لعلنا نقف على 10 في الدرس الساعة الآن 7 الآن، نقف على هذا عشان بقي الدرس الثاني.
أحسن الله إليك.
وفق الله جميعا.